يقول الإمام أبو بكر، يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله تعالى: الحديث 27. قال عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: رواه الإمام مسلم. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذان الحديثان ساقهما الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه على أنهما حديث واحد، لأن المعنى الذي جاء به الحديثان معنى واحد، وهو الحديث حول البر والإثم، وأن الإنسان يمكنه أن يميز ما بين الخير والشر، فالبر المراد به الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفه ببعض معانيه وببعض مقاصده، فقال: حسن الخلق. والمراد بحسن الخلق يعني الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة، هذه الصفات وتلك الأخلاق التي يحرص الإنسان على إظهارها والتحلي بها والتمسك بها، لأن فيها من الخير ما يعود عليه بالنفع وما يعود على غيره من المسلمين، بل على غيره من الناس جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لوابصة ابن معبد علامة، لأن وابصة ابن معبد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصيته بأن يحسن الناس أخلاقهم وبأن يقوم الناس بأداء ما فرض الله عليهم، ولا ينبغي لهم أن يتأخروا أو يتخلفوا. ولذلك اشتغل بهذا المعنى وأحب أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا وطريقة تجعله يميز دون حاجة إلى السؤال ودون معرفة لموجب الحكم. فقال: يا رسول الله، أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا وابصة، اسألني أو أخبرك، يعني أنا أعرف لماذا قدمت، إن أردت أن تخبرني وتطرح سؤالك فأنا على استعداد لأن أجيب، وإن أحببت أن أخبرك بسبب مجيئك فإن الله تعالى أطلعني على حالك. فقال: يا رسول الله، يعني ما دمت تريد أن تخبرني فأخبرني، وأنا مؤمن بأن الله أطلعك على ما تريد إخباري به، لأن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن الله أطلعه على أمر ظاهره أنه غيب وظاهره أنه غير معروف القصد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي أنه عرف ذلك مطلقا، ولكن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم له أن الله أطلعه على ما في قلب وابصا. وقال: جئت تسأل عن البر والإثم، فالإثم يقابل البر، والإثم علامة على المعصية، فيكون البر علامة على الطاعة. يعني إنما جئت لتسألني عن طاعة الله وعن مرضات الله وعن البر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الأمر ليس صعبا على أهل الإيمان وليس متعذرا على أهل الطاعة، وإنما قد يكون مستغلقا على أهل الشر، مستغلقا على أهل البدع، مستغلقا على من لم يكمل إيمانه. أما المؤمن كامل الإيمان، أما المسلم الواعي، وأما من يريد محبة الله سبحانه وتعالى فيمكنه أن يعرف ويميز بين الإثم وبين البر، وما عليه إلا أن يستفتي قلبه، يعني يجعل قلبه هو محل الفتوى، بمعنى أنه يصدق نفسه فيما يتحدث به عن نفسه وفيما يريد أن يفعله من مشاريع، وليس في حاجة يعني إلى أن يحفظ كثير، وإنما عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن يستفتي ما في قلبه وما في ضميره، لأن القلب يمكنه أن يتوصل إلى هذه الحقائق التي جبل عليها الإنسان. فإذا كان العبد إذا عمل عملا فرح به وأحب أن يحدث به غيره من باب التحدث بنعمة الله، فإن هذا من أعمال البر. وإساءه أن يتحدث ويخفي ما جرحته يده بالنهار، فإن هذا من علامات أنه إثم، ولذلك قال له: البر ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقع في الإثم قد يحاول أن يبرر لنفسه وأن يوجد لنفسه عذرا وسببا، فيتردد في قلبه أشياء، فهذا الذي يتردد في قلبه ويتردد في نفسه مؤشر وعلامة من علامات أنه إثم وأنه معصية. أما البر فإن النفس تزهو، وإن النفس ترغب بأن تتحدث بما أولته من نعم وبما كانت عليه من طمأنينة، ولذلك طرد الحكم يعني في معرفة الخير والشر. ثم قال له: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني وإن حرص الناس على أن يبرروا لك مواقفك ويبرر لك أقوالك وأفعالك، فإن هذا لا يصرفك عن الحقيقة. هذا الحديث كنا تحدثنا عن بعض القضايا المتعلقة به وعن مسألة الأمور المشتبهة والتي يكون في قلبها حواس والتي تتناول بعض الأحكام المتعلقة بمعرفة الخير والشر. ومعروف أن الرجوع إلى الأمور التي يطمئن إليها القلب هذا يكون في غاية الطمأنينة، بحيث لا يجد الإنسان حرجا في فعله. أما ما يتعلق بالشبهات وما يتعلق بالأمور التي يستحي الإنسان عن أن يفعلها فهذه علامات ومؤشرات لأنها من السوء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام أحمد الذي خرجه، قال: وخرج الإمام أحمد من حديث ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد أو أبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. وقد اختلفت فيه آراء أهل العلم، فمنهم من جعله معيارا لمعرفة الصحيح من الضعيف، ومنهم من رد هذا الخبر. رد هذا الخبر قالوا لأن فيه الانتهاء إلى الهوى، ولأن فيه عظم ضبط قضايا العبادة والإيمان، وهي مسائل توقيفية وليست أمورا تتلقى بالهوى. لكن الذين قالوا بأن هذا الحديث معناه واضح وأنه مفهوم لذي الألباب، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث المؤمن على الصدق وعلى التعامل مع النصوص التي بعث بها والتي وجه الناس إليها، فأصبح الأمر يعني في دائرة الإمكان وفي دائرة المعرفة والضبط. ولذلك لا ينكر أن يكون في الإنسان من الشفافية والتحري والدقة ما يستطيع التمييز به بين البر والإثم وبين الخير والشر. ولهذا قال: وإسناده قد قيل إنه على شرط مسلم، لأنه خرج بهذا الإسناد بعينه حديثا، لكن هذا الحديث معلول، فإنه رواه بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن عباس بن سهل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من قوله، يعني إنه قول موقوف على أبي، قال البخاري وهو أصح، يعني إن الرواية الموقوفة أصح من الرواية المرفوعة. قال وروى يحيى بن آدم عن أبي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فقولوا به. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتم عني بحديث إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر. إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر. وما حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، إني لا أقول إلا حقا، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. قال وهذا الحديث معلول أيضا، والمرسل أصح، يعني الرواية المنقطعة، وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب. قال ورواه الحفاظ عنه عن سعيد يعني ابن المسيب مرسلا. والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ، من هؤلاء الإمام ابن معين والإمام البخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة. وقال ما رأيت أحدا من علماء الحديث قال وهذا الحديث أيضا معلول. وقد سمى منعا له من الحفاظ ابن معين والبخاري وابو حاتم الرازي وابن خزيمة، وكلهم أئمة. قال وما رأيت أحدا من علماء الحديث يثبت وصله، أي لا يزال الحديث يروى مرسلا، والمرسل عند علماء الحديث ليس بصحيح. قال وإنما تحمل هذا وإنما تحمل هذه الأحاديث على تقدير صحتها، أي لو صحت فيكون معناها كذا. على معرفة أئمة الحديث الجهابذة الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، فهؤلاء لو رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإنهم يتبينونه بمعرفة هؤلاء الثقات. قال فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصير في الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها. والجوهري الحاذق في معرفة الجواهر بانتقاد الجواهر، وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب ولا يقيم عليه دليلا لغيره. قال ولا يقيم دليلا عليه أو لا يقيم عليه دليلا لغيره، لكن هذا شيء ينطبع في نفسه. وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب، يعني في نقده ورده من غير مواطأة، وإنما من خلال الممارسة يتعرف الناس على ما صح وما لم يصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، فوجد الأمر على ذلك. فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، وكنت أسمع من الرجل فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك الحديث. قال: وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. قال: وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. قال: وقيل لعبد الرحمن بن عوف: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال: هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأله عن ذلك أو كنت تسلم الأمر إليه؟ والجواب أنه يسلم الأمر إليه، لأن هذا حاذق ولأن هذا خبير بمعرفة الدراهم، جيدها من رديئها وصحيحها من زيفها. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت لو أتيت الناقدة فأريته دراهمك فقال: هذا جيد وهذا بهرج، وبهرج يعني زيف، أكنت تسأله عن ذلك أو كنت تسلم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه، أي لمعرفتي وحنكتي وخبرتي. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة أو والخبر به والخبر به. قال: وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضا، وأنه قيل له: يا أبا عبد الله، تقول هذا الحديث منكر، فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله؟ قال: مثلنا كمثل ناقد العين، لم تقع يده أو لم تقع بيده العين كلها، وإذا وقع بيده الدينار يعلم أنه جيد أو رديء. وقال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. وقال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة أو كهانة، يعني مثل الكهانة وليست كهانة، وإنما هي نتيجة المعرفة والخبرة. قال: وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار، وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده، وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده، فكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه. قال: وتعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن خف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلامه يصلح مثله أن يكون كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم. يعني هذه بعض الوجوه التي يعرف بها الناس الحديث على سبيل الخبرة والبحث والدربة. ولا شك إن إلهام الله تعالى وتوفيقه للمشتغلين بهذه العلوم وبهذه الأشياء إذا كانوا أتقياء لله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال: وبكل حال فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل، بلال الحديث جدا. وأول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث هو الإمام ابن سيرين، وهو من علماء التابعين، ثم خلفه من بعده أيوب السختياني، وأخذه عنه شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال: وأخذه عن شعبة يحيى القطان من أحاديث أو من أهل الحديث، وأخذه شعبة عن يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما أحمد وعلي بن المديني وابن معين، وأخذه عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم. وبالرغم من أن هؤلاء الأئمة برعوا في معرفة ما صح وما لم يصح، لكنهم إنما اشتغلوا بالأسانيد وعرفوا العلل حتى أصبحوا أصحاب خبرة في ذلك، ووفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. قال: وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذا، يعني معرفة العلل. ولا ننسى ابن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيان، كان قد جلس ابن أبي حاتم لأبيه ولأبي زرعة، وكان أبو زرعة وأبو حاتم ابنهما محمد كان قد وقف على كتاب الإمام البخاري في التاريخ وقرأ على أبيه وأبي زرعة هذا الكتاب، وأعجبهما ما في الكتاب من خبرة ومعرفة بالأحاديث، وقالوا: إن مثل هذا العلم يمكن أن يصنف فيه. فأخذ ابن أبي حاتم كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وأخذ يسأل أبا زرعة وأبا حاتم عن الرجال الذين تكلم فيهم البخاري وهما يجيبان، وغالبا ما تكون إجابتهما متفقة، وكثير من إجاباتهم وافقت إجابة الإمام البخاري. وألف أيضا ابن أبي حاتم كتابا على هذا المنوال، لكنه رتبه على أبواب الفقه، بدأ به بكتاب الطهارة، واستمر يعرض أحاديث الأحكام حديثا حديثا، يسأل أباه وأبا زرعة يذكر لهما طرف الحديث، ثم هم يجيبون، وغالبا ما يتكلمون في أحاديث يكون الصواب فيها معهم، فينفرون يكون الصواب فيها معهم، فيفتون بصحة بعض الأحاديث وضعفها، أو في اتصال بعض الأحاديث وسماع الرواة عن الشيخ، ويوردون ما في الحديث من علل. كل ذلك كان ابن أبي حاتم قد دونه في كتاب اسمه علل الحديث، وقد طبع هذا الكتاب في مجلدين. قال: وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذا، وما أعزه، يعني أصبح هذا العلم نادر، وما أعزه إذا دفعت هذا عن واحد أو اثنين، فما أقل من تجد من يحسن هذا. قال: ولما مات أبو زرعة رحمه الله قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن في يحسن هذا، ذهب الذي كان يحسن هذا يعني أبا زرعة، وما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف اليوم أحدا يعرف هذا؟ قال: لا. كل ذلك إشارة إلى ندرة علم العلل ومعرفة العلل في الروايات. وأهل الحديث يعرفون ذلك من الخبرة الطويلة. قال: وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم الإمام النسائي والعقيلي. أما النسائي ففي فصاحب السنن الكبرى والصغرى، وله رسائل في الجرح والتعديل. وأما الإمام العقيلي فله كتاب سماه بالضعفاء الكبير، وقد طبع الكتاب في 3 مجلدات، فيه ما يشعر بأن الإمام الدارقطني كان على معرفة كبيرة بالرجال. وكذلك ابن عدي في كتابه الذي سماه بالكامل في معرفة الضعفاء، وكتابه قد طبع في 6 مجلدات. قال: وللدارقطني: وقل من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة الحديث، قل من يفهم هذا. قال ابن أبو الفرج: وقل من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفرج بن الجوزي في أول كتابه الموضوعات: قل من يفهم هذا بل عدم. وأما قوله هذا ففيه مبالغة. وللإمام الدارقطني رحمه الله كتاب كبير مشهور يسمى بالعلل أو علل الحديث، طبع منه حتى الآن نحو 12 مجلدا، ولا يزال الكتاب يشتغل فيه. لكن هذه الكتب وإن تناولت الأحاديث وسميت التعليق عليها بالعلل، لا يعني أن العلل في كل أحوالها كشف الضعف في الحديث، بل ربما كانت العلل في كثير فيها بيان لصحة وجودة الأحاديث، لأن المراد بالعلة كأنهم يقولون المبرر، سواء كان للضعف أو كان للتصحيح. ومن أشهر ما يكشف عن هذا النوع من المعرفة الكتاب الذي ألفه الإمام الترمذي أو جمعه الإمام الترمذي وسماه بالعلل الكبير، وهو عبارة عن مساءلة، أسئلة وقعت من الترمذي للإمام البخاري، يقول: سألت محمدا عن حديث كذا فقال هو صحيح، وسألت محمدا عن حديث كذا فقال هو صحيح وهو من رواية فلان. فهذا الكتاب معظم ما أورده من أحاديث حكم عليها بالصحة، مما يشعر بأن المراد بالعلل ليس مجرد كشف الخطأ، وإنما تبيين الصواب والخطأ.